عليكم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. عن رجابي فهذه كربلاء أبكي فيها وقل مني البكاء، وأسائل صعيدها كم عليه سفكت من بني علي دماء، فتية أصبح النبي مصابا، فتية أصبح النبي مصابا بهم، والوصي والزهراء لهف نفسي لفتية جرعتهم، أكؤس الحتف أعبد لؤماء، حلؤوهم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء. ليتني فزت بالشهادة فيها حين نال السعادة الشهداء، إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير، فلا يجاب النداء، صاح يزهر يا مسلم يا أهلال يا حبيب، صاح يزهر يا مسلم يا أهلال يا حبيب، صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب، ما تقوم لها اليتامى ذوبوني من النحيب، ظلت جثثهم تموج وتضطرب من نخوته صيح سامحنا يا با السجاد كلنا مصرعين هذا مقطوع كفوفا وذاك بالرمضة طعي صاح معذورين يلي على التراب مجدلي رجع قصد مخيمة عازم يودع نسوة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال حديثنا من خلال هذه الآية المباركة مستمرا حول سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. وحديثنا هذه الليلة سيكون حول الخصوصيات حول خصوصيات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه المستفادة من روايات ولادته صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقرأ روايات ولادة الإمام المهدي أجل الله فرجه سنقرأ فيها مجموعة من الخصوصيات التي تفردت بها ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ما هي تلك الخصوصيات؟ الخصوصية الأولى التي نقرأها في روايات الولادة نقرأ بأن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه قد عق عن ولده الإمام المهدي 300 كبشا. وهذه الخصوصية تفرد بها الإمام المهدي. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عق عنه عمه أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه 1 كبشا. وعق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الإمام الحسن 1 كبشا. وعق عن الإمام الحسين عليه السلام 1 كبشا. أما أن يعق الإمام العسكري عليه السلام عن ولده المهدي 300 كبشا هذه من الخصوصيات التي تفرد بها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لماذا هذه الخصوصية؟ لماذا عق الإمام العسكري عن ولده هذا المقدار من الشياه؟ لماذا؟ هذا يرتبط بفهم فلسفة العقيقة في الإسلام. العقيقة في الإسلام ما هي فلسفتها؟ لماذا العقيقة؟ نحن عندما نرجع إلى فتاوى الفقهاء المستفادة من روايات أهل البيت عليهم السلام، نجد بأن الفقهاء يركزون على مسألة العقيقة تركيزا بالغا، فيقولون يستحب مؤكدا أن يعق الوالد عن ولده كان ذكرا أم أنثى، يستحب مؤكدا أن يعق عنه شاة أو أن يعق عنه كبشا أو أن يعق عنه بقرة، مستحب استحباب مؤكد أن يعق الوالد عن ولده كان ذكرا أم أنثى. بل أعظم من ذلك، يقول الفقهاء يستحب للإنسان نفسه إذا لم يعق عنه، إذا لم يجر والده العقيقة لولادته مهما بلغ عمره، يستحب له أن يعق عن نفسه. فتاوى الفقهاء تؤكد على مسألة العقيقة. لماذا؟ عندما نرجع إلى النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، نفهم لماذا هذا التأكيد على مسألة العقيقة. مثلا نقرأ في دعاء العقيقة عندما يعق الإنسان عقيقة عن نفسه أو عن أحد ولده، ماذا يقول؟ يقول: اللهم هذه عقيقة عن فلان ابن فلان، لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اجعلها وقاء له ولمحمد وآله صلواتك عليه وعليهم أجمعين. شوف، لاحظ شلون الدعاء يركز على ماذا؟ لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اجعلها وقاء له ولمحمد وآله صلواتك عليه وعليهم أجمعين. كأن الدعاء يشير بأن فلسفة العقيقة في الإسلام هي أن العقيقة بمثابة الواقي وبمثابة الحصن وبمثابة المانع والحاجز الذي يقي الإنسان ويحمي الإنسان عن الآفات الدنيوية التي يصاب بها سائر الناس. العقيقة فلسفتها وقاية الإنسان الذي تعق عنه، وقايته عن آفات الدنيا ومصائب الدنيا. ومن هنا ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل مولود مرتهن بعقيقته، كل مولود مرتهن بعقيقته. فالعقيقة بمثابة الواقي، بمثابة الحاجز، بمثابة الحصن الذي يكسب الإنسان حصانة ويكسب الإنسان مناعة تقيه من آفات الدنيا ومصائب الدنيا وما يرد من آلام الدنيا وعاهاتها على كل حال. فإذا فلسفة العقيقة في الإسلام تعود مصلحتها لمن تعق عن، لمن تذبح من أجله وتعق عن، ففلسفتها هي هذه الوقاية والحماية والحصانة. وبما أن عمر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان عمرا طبيعيا، عق عنه النبي الأعظم كبشا، بما أن عمر الإمام الحسين عليه السلام كان عمرا طبيعيا، عق عنه النبي كبشا، بما أن عمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان عمرا طبيعيا، عق عنه عمه أبو طالب كبشا أو شاتا، وبما أن عمر الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه يمتد طوال فترة زمنية طويلة،
فكان عدد العقيقة متلائما مع طول عمره صلوات الله وسلامه عليه. فلسفة أن يعق عنه والده الإمام العسكري 300 كبش 300 شاتم بلحاظ الملائمة بين عدد الشياه وبين طول عمره صلوات الله وسلامه عليه. بما أن الله قد أمد له هذا العمر الطويل صلوات الله وسلامه عليه، فكان عدد الشياه التي قام الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بعقها عن ولده متلائما مع طول عمره صلوات الله وسلامه عليه. من هنا انفرد الإمام المهدي بهذه الخصوصية من دون سائر الأئمة. هذا أولا. الخصوصية الثانية من خصوصيات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ما نقرأه عن حكيم عمة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والتي تشرفت بحضور ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، تقول: لما قرب الفجر وانتبهت أم الإمام المهدي من نومها فزعة مرعوبة، قال الإمام العسكري: يا عم اقرئي عليها سورة القدر، وفي رواية أخرى: اقرئي عليها سورة الدخان، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. سورة الدخان وسورة القدر تتحدثان عن مناسبة واحدة، وهي نزول القرآن في ليلة القدر. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أمر السيدة حكيمة أن تقرأ سورة القدر وأن تقرأ سورة الدخان على أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لما قربت ولادتها، وكان الإمام المهدي عجل الله فرجه يقرأ في بطن أمه كما تقرأ عمته صلوات الله وسلامه عليها. هنا لا بد أن نقف لنلتفت: ما هي خصوصية سورة القدر وما هي خصوصية سورة الدخان؟ بعبارة أخرى، ما هي العلاقة بين ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه وبين ليلة القدر؟ ما هي العلاقة بين ليلة القدر وبين ليلة ميلاد الإمام المهدي؟ لماذا قرن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بين ليلة القدر وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ حتما ذلك لسر ولعلة. ما هي العلة؟ علماؤنا يطرحون وجهين. الوجه الأول يقولون: أراد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أن ينبه بأن ليلة ميلاد الإمام الحجة لها من الخصوصيات ما لليلة القدر، لذلك قرن بين ليلة القدر وبين ولادة الإمام الحجة. أراد أن ينبه الإمام بأن ما لليلة القدر من الخصوصيات كتفضيلها على سائر الليال، ككونها مثلا ظرفا لتقسيم الأرزاق ولتقدير الأمور التي تتعلق بحياة البشر، كما أن هذه الخصوصيات لليلة القدر هي أيضا لليلة ميلاد الإمام الحج عجل الله فرجه. وهذا أيضا يستفاد من الدعاء الوارد عنهم عليهم السلام في ليلة النصف من شعبان: اللهم إني أسألك بحق هذه الليلة ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلك. أنت تقرأ في دعاء ليلة النصف من شعبان التي قرنت إلى فضلها فضلك. فضل الله هل فوقه فضل؟ فضل الله هل بعده فضل؟ فضل الله هل يجاريه فضل؟ أبدا. وليلة القدر وليلة النصف من شعبان مقرونة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن لا فضل فوق فضلها ولا فضل بعد فضلها، فهي من أفضل الليالي كما هي ليلة القدر من أفضل الليالي. أراد الإمام العسكري أن ينبه على هذه الخصوصية الموجودة في ليلة ميلاد الإمام الحجة عجل الله فرجه. هذا أولا. ثانيا، يقول علماؤنا من أدل الأدلة لمن تمعن في القرآن ولمن تأمل في آيات القرآن، من أدل الأدلة على وجود مولانا صاحب العصر والزمان سورة القدر. من أدل الأدلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الرواية واردة عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان جالسا بحضرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان هنالك الأول والثاني جالسين بحضرته، فكان النبي يقرأ سورة القدر ويتغير لونه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فكان يسألان من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لماذا إذا قرأ سورة القدر يتغير لونه، يتغير حاله؟ كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا سألاه عن ذلك يخط في الأرض خطا ويكتب على التراب: تتنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح فيها. ألح، تقول الرواية، فألح على النبي في السؤال: لماذا يتغير حاله؟ لماذا تتغير ألوانه؟ فقال لهم: الآن بنص القرآن تتنزل الملائكة، على من تتنزل؟ قالا: يا رسول الله، تتنزل عليك، الملائكة تتنزل عليك أنت. قال لهما: بعد وفاتي هل ستتنزل الملائكة أم ستنقطع؟ صريح القرآن بأن نزول الملائكة استمراري، بأن نزول الملائكة استمراري، لذلك عبرت سورة القدر بصيغة المضارع والتعبير بصيغة المضارع من أجل بيان الاستمرار، عبرت بصيغة المضارع وهذا من أجل بيان الاستمرار. فقالا: تتنزل الملائكة. قال لهم النبي الأعظم: على من تتنزل؟ سكتا، فأمسك بيد علي صلوات الله وسلامه عليه وقال: الملائكة تتنزل من بعد وفاتي على هذا، تتنزل الملائكة على علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعليه. فبما أن نزول الملائكة في كل ليلة قدر استمراري، لا بد من وجود إمام معصوم تتنزل عليه الملائكة ما دامت ليلة القدر مستمرة، ما دامت ليلة القدر مستمرة لا بد من وجود إمام تتنزل عليه الملائكة، وبالتالي فلا بد من فرض وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حتى تتنزل عليه الملائكة. بما أن تنزل الملائكة استمراري، إذن لا بد أن يكون وجود الإمام ماذا؟ استمراريا أيضا حتى تتنزل عليه الملائكة. فهذا هو وجه للربط أيضا بين سورة القدر وبين ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الخصوصية الثالثة من خصوصيات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تقول السيدة حكيمة بعد 40 يوما من ولادة الإمام المهدي دخلت على الإمام الحسن العسكري عليه السلام فوجدته، يعني وجدت الإمام المهدي، فوجدته يمشي ويتحرك بين يديه، فوجدته يمشي ويتحرك بين يدي والده وهو ابن 40 يوما. هذا المنظر ألفت نظر حكيمة صلوات الله وسلامه عليها، كيف أن طفلا وهو ابن 40 يوما يمشي ويتحرك بين يدي والده؟ فسألت الإمام العسكري عليه السلام فأجابها الإمام، قال: إن أولاد الأنبياء والأئمة إذا كانوا أئمة، إن أولياء أولاد الأنبياء والأئمة إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم، وإن الصبي منهم يكون له من العمر شهران كما تكون لغيره سنة. عمر الإمام عليه السلام أو حالة النمو عند المعصوم عليه السلام، يقول الإمام الحسن العسكري، تختلف عن حالة النمو الموجودة عند غير المعصوم. من هنا نحن لا نرتضي ما أشار إليه السيد الشهيد السيد محمد الصدر قدس الله نفسه الزكية، الذي استشهد قبل سنتين في موسوعته حول الإمام المهدي. السيد الصدر عندما أقبل إلى أو عندما وصل إلى هذا المقطع من رواية السيدة حكيمة رضوان الله تعالى عليها حول ولادة الإمام المهدي، قال: هذا ليس أمرا خلاف الطبيعة، كون نمو الإمام عليه السلام كان بهذا المستوى، هذا ليس أمرا خلاف الطبيعة، بل هو أمر طبيعي جدا، حيث إننا نلحظ عند كثير من الناس أو عند بعض الناس نقدر لهم أعمارا طويلة بحسب ما نلحظه من هيئة أجسامهم، مع أنهم في الواقع أعمارهم أعمار قليلة جدا. إنسان تقدر له من العمر 30 سنة بحسب هيئته الجسمية وهو ابن 25 سنة، وهو ابن 20 سنة مثلا، أنت تقدر له 30 سنة لأن هيئته الجسمية هيئة تدل على عمر أطول وعلى عمر أكثر، فهذا أمر طبيعي لا يتميز به الأئمة عن غيرهم. نقول: هذا على خلاف تصريح الإمام العسكري عليه السلام، وعلى خلاف صريح الرواية الواردة عن الإمام العسكري. الرواية تقول: إن أولاد الأنبياء والأئمة إذا كانوا أئمة ينشأون بخلاف ما ينشأ غيرهم. الإمام العسكري في مقام بيان خصوصية يتميز بها المعصوم عن غيره من سائر الناس، الإمام العسكري في مقام بيان بأن حالة النمو عند المعصوم تختلف عن حالة النمو عند غيره، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن هذه الحالة التي لاحظتها حكيمة عند الإمام المهدي كانت حالة طبيعية، أبدا، حالة طبيعية كالحالة الموجودة عند غيره، بل هي حالة على خلاف الحالة الطبيعية تتدخل فيها العناية الإلهية وتتدخل فيها الأسباب الربانية. إذن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كما صرحت الرواية وهو ابن 40 يوما كان يمشي ويتحرك بين يدي والده، بل تقول حكيمة رضوان الله تعالى عليها في نفس الرواية التي تتحدث فيها عن ولادة الإمام المهدي تقول لما قربت الوفاة من أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ودخلت عليه. الإمام المهدي ولد سنة 255، الإمام العسكري توفي سنة 260، بين ولادة الإمام وبين وفاة والده 5 سنوات. تقول السيدة حكيمة فلما دخلت على الإمام العسكري عند وفاته وجدت رجلا جالسا بجانبه وأمرني الإمام العسكري أن أجلس بين يديه، قلت له من هذا حتى أجلس بين يديه؟ قال هذا هو الحجة بن الحسن، هذا هو ابن نرجس، هذا هو حجتي عليكم من بعدي فاسمعي له وأطيعي. هو ابن 5 سنوات، مع ذلك تقول السيدة حكيمة رأيت رجلا جالسا بجنب الإمام العسكري بحيث لم تستطع أن تميزه، بحيث لم تستطع أن تميز من هذا الذي تراه وهو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية تؤكد نفس المعنى من أن حالة النمو عند المعصوم تختلف عن حالة النمو عند غير المعصوم. هذه خصوصية أيضا تستفاد من روايات ولادة الإمام الحجة أجل الله. الخصوصية الرابعة كلام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في بطن أمه. ذكرنا ليلة البارحة في مقام الإجابة على شبهة الكاتب المعاصر أحمد الكاتب بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما تكلم من باب الكرامة ولم يكن كلامه من باب الإعجاز، وفرقنا بين الكرامة والإعجاز. الذي نريد أن نقوله هذه الليلة بأن كلام المعصوم في بطن أمه هل هو من مقتضيات ذاته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه أم هو أمر طارئ على طبيعته وذاته؟ لاحظ، نحن نقول بأن كلامهم في بطون أمهاتهم على خلاف طبيعة البشر، على خلاف طبيعة البشر أن يتكلم المولود في بطن أمه أو بعد ولادته، لا نريد أن نقول هذا، نريد أن نقول بأن كلامه هل هو من مقتضيات طبيعته ومن مقتضيات ذاته أم هو أمر طارئ على طبيعته؟ يعني المعصوم بحد ذاته بطبيعته بمقتضى ذاته هل يستطيع أن يتكلم في بطن أمه أم لا؟ أمر يطرأ عليه. الله سبحانه وتعالى إذا شاء يتكلم المعصوم في بطن أمه. المستفاد من الروايات بأن كلام المعصوم في بطن أمه أو بعد ولادته من مقتضيات طبيعته المقدسة وليس أمرا زائدا على ذاته وليس أمرا طارئا على ذاته. كما يتكلم المولود العادي وهو ابن 3 سنين كذلك المعصوم يتكلم بطبيعته حتى وهو في بطن أمه. كلامه في بطن أمه ليس أمرا طارئا على طبيعته بل هو مقتضى طبيعته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. هذا من أين يستفاد؟ أيضا من روايات ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه. الإمام الحجة عجل الله فرجه عندما تكلم بعد ولادته في آخر كلامه قال هذه الكلمة، قال زعمت الظلمة بأن حجة الله داحضة ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك. شوف لاحظ تعبير الإمام الحجة، ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك. الإمام يقول نحن بطبيعتنا نستطيع الكلام ونحن في أوائل عمرنا، ولكن لا يؤذن لنا في الكلام دائما، لسنا مأذونين بالكلام في كل الأحيان. ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك، يعني كلامنا متوقف على الإذن الإلهي، فنحن نستطيع الكلام، ولكن إذا أذن الله نتكلم، إذا لم يأذن. رواية أخرى واردة عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإن الصبي منا، يعني من الأئمة، ليتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه سبحانه وتعالى، وإن الصبي منا في زمان رضاعته تتنزل عليه الملائكة، تطيعه الملائكة تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحا ومساء. الإمام العسكري يقول: وإن الصبي منا ليتكلم في بطن أمه، يعني من طبيعتنا ومن مقتضيات ذواتنا الطاهرة الكلام في بطون أمهاتنا، ولكن كما قال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: لو أذن لنا في الكلام لزال الشك. كلامهم لا يكون في كل الأحيان وفي جميع الأحيان، بل عند ضرورة الكلام. لذلك يقول نسيم الخادم، نسيم الخادم خادم الإمام العسكري، يقول: دخلت على الإمام العسكري عليه السلام بعد ولادة الإمام الحجة بليلة واحدة، دخلت عليه فرأيت المولود بين يديه. يقول: لما دخلت أصابني العطاس، وإذا بالمولود ينطق بلسان عربي فصيح ويقول: رحمك الله. يقول: أنا أصابني الذهول وأصابني البشر والفرح من ناحية أخرى، حيث أن الله سبحانه وتعالى أظهر لي الحجة بإمامة هذا المولود. من أنا حتى أن الله سبحانه وتعالى يوليني هذه العناية وينطق المولود أمامي؟ أصابني البشر، أصابني الفرحة، وإذا بالمولود يقول: ألا أبشرك ببشارة؟ قلت: بلى. قال: إن العطاس أمان من الموت 3 أيام. صلوا على محمد وآل محمد. إن العطاس أمان من الموت 3 أيام. فكان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يتكلمون بمقدار ما يؤذن لهم، وإلا فهم بطبيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم يستطيعون الكلام في بطون أمهاتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ويستطيعون الكلام في بداية عمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خصوصية أخرى وأكتفي بها من خصوصيات ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه، الخصوصية التي جعلها الله لليلة ولادة الإمام، الليلة التي ولد فيها الإمام جعل الله لها خصوصية لم تجعل لسائر الليال، وقد تحدث عنها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا يولد مولود في ليلة النصف من شعبان إلا وكان مؤمنا حتى حتى ولو ولد في بلاد الشرك نقله الله إلى الإيمان ببركة صاحب العصر والزمان. لا يولد مولود في تلك الليلة إلا وكان من أهل الإيمان، حتى ولو ولد في بلاد الشرك، حتى ولو ولد في بلاد الكفر، من أبوين كافرين، من أبوين مشركين، من خصوصيات الولادة في تلك الليلة أن يكون المولود فيها مؤمنا مواليا ولو كان في بلاد الشرك، نقله الله إلى بلاد إلى الإيمان ببركة الإمام. هذا تعبير الإمام الصادق، ببركة الإمام ينقل المولود إلى الإيمان ببركة صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه. وتنزلت كما تقول الروايات لما ولد الإمام الحجة، امتد نور إلهي من جبينه المبارك إلى آفاق السماء، وتنزلت مجموعة من الطيور على جسده المبارك، وصارت تمسح أجنحتها بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وصارت تتبرك بملامسة جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مو أول إمام تتنزل عليه الطيور لتتبرك بجسده الشريف، هذا تتنزل عليه الطيور لتتبرك بجسده الشريف وجده أبو عبد الله الحسين. تنزلت عليه الطيور لتتبرك بدمه الشريف. لما بقي الحسين جثة ملقاة على أرض كربلاء تصهره الشمس بأشعتها وبحرارتها، تقول الرواية فأقبلت الطيور تظلل جسد الحسين، تظلل جسد الحسين بأجنحتها، لأن الكون بما فيه من حيوانات من جمادات من نباتات، الكون بأكمله في خدمة الإمام المعصوم، الكون بأكمله في خدمة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نزلت الطيور تظلل جسد الحسين. ها هذا قسم من الطيور، وقسم آخر من الطيور كما تقول الرواية أقبل يخضب جناحه بدم أبي عبد الله. والمصيبة عاد وين؟ المصيبة عند مولاتنا فاطمة العليلة التي كانت تنتظر الخبر عن أبيها. ما هو خبر أبيها؟ ما هو حاله؟ ما الذي جرى عليه؟ تريد أن تطمئن على أبيها، تريد أن تطمئن على إخوتها. تقول الرواية كانت تصل الليل بالنهار بالبكاء، تبكي على أبيها، تبكي على إخوتها، تجلس في وسط الدار، تنوح على أهلها، وتقف عند باب الدار، تنظر إلى القوافل، تنظر إلى الضعائن التي المسافرة، تسألهم لعلهم عندهم خبر عن أبيها. بينما هي ذلك اليوم واقفة تنظر إلى القوافل، وإذا بطير قد خضب جناحه بالدماء. واقف على باب دارها، واقف على باب دارها، أهالها المنظر، فجعها المنظر، هذا الطير ماذا عنده؟ وإذا بالطير يتكلم بلسان عربي فصيح، عظم الله أجرك فلقى الذبح والدك الحسين. راح وظلت موحشة هذيك لديار، صارت مظلمة يوم غاب
بيك لنوار الله ولحد ما بقى في الدار ديار بس العليل قلبها من الحزن مفتوح كل ما تزايد حزنها توقف على الباب وتناشد الركبان عدكم خبر الأحباب ما ظنتي من هالسفر يلفو الغياء وناحت على فراق الأحباب بمدة شهور اسمعها ولن الغراب بدارها معلي صياحة صدت لنا بالدماء مخض بجنى وقالها ان ذبح لحسين زيد من النياح جسمه طريح بكربلاء والراس مشهور شقت الجيب ولطمتي هام باليدين مذبوح يا بيا عزيز الروح يا حسن شنها السبب مذبوح لا مطلب ولا داد جسمك طريح بكربلاء والراس مشهور
اهفي لجسمك في الصعيد مجدلا اسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات وسلم.